Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 6 من شهر 11 سنة 2015. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. اغتصاب فتاتين، توفيت إحداهم وإصابة أربع آخرين، اثنين منهم أطفال، في هجوم واسع شنته ميليشيات الدعم السريع على أكثر من 5 غرى بشرق الجبل. إحصائية تكشف أن انحيار 462 بيت وتشريد 3000 بمنطقة الشرياب بمحلية هيا، ومؤتمر البيا يندد بمنح الحكومة أرض لأثيوبيا لبناء ميناء بحري. تجار بغرب دارفور يتهموا ديوان الزكاة بنهب 38 مليون، وطلاب جامعة كردفان يتظاهروا احتجاجا على تردي الأوضاع في المدن الجامعية والبيئة الدراسية. نازحي معسكرات سرف عمرة بيشتكوا من ارتفاع حالات الوفاة بسبب الإصابة بمرض غامض، ويتهم السلطات بتسريب وبيع أدوية منحت لهم منظمة الصحة العالمية في الأسواق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. واغتصبت فتاتين، اتوفت واحدة منهم لاحقا وأصيب أربع آخرين، اثنين منهم أطفال، مساء يوم الأربعاء في هجوم واسع شنته ميليشيات الدعم السريع على أكثر من 5 غرى بشرق الجبل إلى جانب ضرب ونهب ممتلكات ومواشي المواطنين. وقال شهود فروا لراديو دبنجا إنه ميليشيات الدعم السريع بتستقل حوالي 150 عربية مدججة بمختلف الأسلحة، وآخرين على ظهور الجمال والخيول اجتاحوا مساء يوم الأربعاء غرى دوبول عمدة ودوبول مدرسة وبيلي وباركوري ووادي عشرة ومشروع أبو زيد، وقاموا بضرب ونهب أموال ومواشي المواطنين. وكشف الشهود أن اغتصاب فتاتين على يد ميليشيات الدعم السريع انتهرت واحدة منهم عمرها 18 سنة أمس الخميس، كما أصابوا عدد من المواطنين، إصابة أربعة منهم خطيرة وهم عمر يحيى آدم 40 سنة وزكية صالح آدم 25 سنة، والطفلين خليل أبراهيم صالح 12 سنة ويعقوب آدم 10 سنوات. وكشف شهود بأن القوات اللي اجتاحت الغرى الخمسة بشرق الجبل مساء الأربعاء كانت مكونة من ميليشيات الدعم السريع والجيش، بعضها جم من اتجاه الفاشر عن طريق طويلة والآخر جم من اتجاه نيالة عن طريق الملم، والتقوا الساعة 6 من مساء يوم الأربعاء بغرية دوبو العمدة، ومن ثم قاموا باجتياح غرى دوبو المدرسة وبلي وباركوري ووادي عشرة وصولا إلى مشروع أبو زيد. وقال الشهود إن الميليشيات بعد ما اعتدت على المواطنين وفرارهم إلى الوديان والغابات المجاورة قامت باحتلال موارد المياه ومنعت المواطنين من الورود إليها. وقال الشهود إن الميليشيات فكت الإبل والمواشي أمس في مزارع المواطنين. وصيب 3 مزارعين بوادي كارتونا غرب طويلة بشمال دارفور يوم الثلاثاء على يد ميليشيات الأبالة، بالإضافة إلى نهب ممتلكاتهم والمواد الغذائية اللي كانت بحوزتهم. وقال شاهد لراديو دبنجا إن مجموعة من ميليشيات الأبالة بركبوا جمال هاجموهم لما كانوا شغالين في الزراعة بوادي كورتينا وإنهالوا عليهم بالضرب والجلد، حيث أصابوا عدد منهم بإصابات متفاوتة، 3 منهم إصاباتهم خطيرة وهم أبكر عبد الرسول وأبو القاسم محمد أحمد وآدم أبكر علي. وأشار إلى إنهم فتحوا بلاغ بالحادث بشرطة طويلة. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من طويلة:
حسب أولاني جونا طبالة ذين لجونا في الوادي طربوا لنا ناس وجرلوا علينا وطبقوا لنا في الوادي، بقولوا وادي كله كورتينا شالين أصلية وراكبين الجمال، جروا 3 نفر جاءوا عبرين الوادان ناس قاعدين في جنانهم وجوا طربوا ناس وطبقوهم وضربوهم أو أبكر عبد الرسول أبو القاسم محمد أحمد آدم أبكى وعلي دين هذا المضروبين نعبوا منه عندهم الأموال شالوا دقوهم بيزا ثلاثة نفر دقوهم بسيتان وعساكيز ثلاثة دقوهم بعساكيز فتان البلاغ.
اشتكى نازحي معسكر جبل ودانكوج بمحلية سرف أمره بشمال دارفور من ارتفاع حالات الوفيات وسط النازحين أغلبهم أطفال بسبب الإصابة بمرض غامض انتشر منذ شهرين بالمعسكرات. وكشف منسق معسكرات سرف أمره لراديو دبنجا أن وفاة 10 أشخاص 7 منهم أطفال بمعسكري دانكوج وجبل خلال أسبوع واحد فقط، موضح أنه من أعراض المرض انتفاخ في الجسم مصحوب بحمى شديدة وإسهال أو استفراغ وآلام في المفاصل، وأكد أن هناك العديد من المصابين بمستشفى سرف أمره، مشير لأنه لا توجد إحصائية لعدد الوفيات بكل أنحاء المحلية. وانتقد المنسق أطباء المستشفى لعدم تحديدهم كنه المرض وعدم مخاطبتهم وزارة الصحة الولائية والاتحادية بخصوص المرض الغامض، مطالبين بإرسال فرق طبية لتخصي ومعرفة المرض وتقديم الدواء للمصابين. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من سرف عمره:
في محلية سرف عمره وفي معسكرات سرف عمره الوباء ده ما زال موجود من شهر 8 وحتى الآن. المرض ده بيعمل ورم في الجسم وبيعمل برضو استفراغ، وفي بعض الناس كمان ما بيعمل لهم أي ورم في الجسم بس بيحصل حمى شديدة وبيكون بيستصحبوا معه الاستفراغ، وفي ناس واحدين كمان بيعمل لهم ألم شديد في الجسم ووجع مفاصل وبيكون في إسهال. الأطفال اللي توفوا في الأسبوع الماضي الواحد فقط: عبد العزيز محمد عثمان عمره 7 سنة، هاشم حسن بابكر عمره 8 سنة، حسن أحمد آدم عمره 4 سنة، الطيب آدم عمره 6 سنة، مجد الطيب إبراهيم عمره 4 شهور، ماهر أبكر عبد الله عمره 2 سنين، زكريا أحمد حامد عمره 5 سنة. ومن ضمن الناس الكبار السن عندنا حامد موسى حامد برضو يتوفى في الأسبوع الماضي، وأيضا عندنا آدم حامد بوشة، عندنا بابكر محمد بابكر. إضافة إلى هؤلاء الأطفال وفيات فقط بتاعت الأسبوع الماضي. المرض ده هو منتشر في كل حابتة محلية سرف عمره، لكن الأسماء والإحصائية المتوفرة عندنا حسا هم الوفيات بتاع معسكر دانكوج ومعسكر الجبل، لكن ناس المدينة ما بنعرف الإحصائية بتاعهم، حتى ناس المستشفى بتاعت محلية سرف عمره هم ذاتهم بيشهدوا على ذلك الأمر. يوميا عندهم وفيات في المستشفيات وهم ما قدروا يشخصوا لنا نوعية المرض، ولا حتى دارين يتكلموا لا في وسائل الإعلام ولا ديرين يخاطب وزارة الصحة الاتحادية.
وفي ذات الموضوع قال منسق معسكر سرف عمره إنه وفد من منظمة الصحة العالمية بمعية اليونان زارهم في وقت سابق بالمعسكر وأخبرهم بأنه أحضر دواء ليتم توزيعه على المواطنين، وقال إنه الوفد اصطحب بعض المشايخ وأطلعهم على كمية ونوع الأدوية بالمستشفى، إلا أن إدارة المستشفى رفضت توزيع الدواء وإنهم اتفاجأوا بتسريب وظهور الأدوية في رفوف الصيدليات بأسواق المحلية. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من سرف عمره:
في هذه الإزالة أنا في شهر 8 الماضي وفي شهر 9 برضو تحدثت إنه ناس منظمة الصحة العالمية سمعوا النداء وجونا أبري ناس اليونمبت ناس وزارة الصحة العالمية لمن جو زارونا في المعسكرات وكلمونا إنه جابوا الأدوية، وحتى عندنا عدد من الشيوخ لمن كان نزلوا الأدوية ده مشوا المستشفى وشافوا نوعية الدواء عشان يتم توزيعه مجانا، وحتى الآن ناس المستشفى بتاعت محلية صرف عمره ما دارين يوزعوا الأدوية دي، والأدوية دي جابوها عشان يتم توزيعه مجانا سواء كان للنازحين أو ناس المدينة أو ناس القرى، وحتى الآن الدواء ده ما دار يتم توزيعه. تفاجئوا الناس إنه لقوا نفس نوع الدواء ده موجود في الصيدليات بتاعة صرف عمره. ناشط وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة بولاية شمال دارفور إنه لازم يجي يعملوا تحقيق كامل وشامل حول هذا الوباء، وأيضا برضو بنناشد منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الإنسانية إنه لازم يجي يعملوا تحقيق ويشوفوا الشغل الماشي ده شنو عشان يعرفوا يحددوا لنا نوع المرض، وبنناشد ناس اليونمت برضو لازم يتحركوا في الإطار ده.
كشفت آخر إحصائية عن الأضرار التي أحدثتها الأمطار والسيول التي ضربت منطقة شيرياب بمحلية هيا بولاية البحر الأحمر أخيرا عن انهيار 462 بيت انهيار كامل وتشريد 3000 من المواطنين من منازلهم، وأن المتضررين فقدوا كل ممتلكاتهم وأصبحوا في العراء، وأن ملامح المنطقة تلاشت ولم يبقى منها سوى المسجد، بالإضافة لأن الإنسان والحيوان بيشربوا من مصادر موية واحدة نتيجة لشح مصادر المياه. ندد مؤتمر البيا بعزم الحكومة على تخصيص قطعة أرض على البحر الأحمر لبناء ميناء بحري أثيوبي، واستنكر توقل القوات الأثيوبية داخل أراضي الفشقاء بولاية القضارف وكتل المزارعين ونهب أراضيهم. وذكر بيان صادر عن أبو محمد أبو آمنة رئيس المكتب القيادي لمؤتمر البيجا إن الحكومة لم تستشر أبناء البيجا الذين يعتبرون السكان الأصليين في المنطقة. وقال البيان إن القوانين الدولية الخاصة بحقوق السكان الأصليين تلزم الحكومة باستشارة السكان قبل الشروع في إنشاء مشاريع على أراضيهم. وأشار البيان إلى أن تأسيس الميناء الأثيوبي سيسهم في تشريد أبناء البيا وسلب مصادر رزقهم وتدمير حياتهم. وكشف البيان أن قبائل البيا تستقل تلك الأراضي للزراعة والرعي وتجارة الحطب والفحم وصيد الأسماك، وحذر البيان من استخدام الميناء لأغراض عسكرية. صادق رئيس القضاء على أمر تأسيس محكمة عليا في ولاية جنوب دارفور للنظر في قضايا اختصاص المحكمة القومية العليا لولايات دارفور الخمسة بدلا عن تحويلها إلى العاصمة الخرطوم، وستباشر المحكمة مهامها اعتبارا من بداية شهر يناير المقبل بكافة دوائرها الجنائية والمدنية والشرعية. ولكن عدد من المحامين بنيالا اعتبروا إنشاء محكمة عليا خاصة بولاية دارفور الخمسة سيؤدي إلى خلق تضارب وخلل في الأحكام القضائية، مشيرين إلى أهمية وجود محكمة قومية عليا واحدة مقرها الخرطوم للفصل في الأحكام بصورة نهائية. خرج العشرات من طلاب جامعة كردفان بمدينة الأبيض يوم الأربعاء في مظاهرات منددة بتردي الأوضاع في المدن الجامعية والبيئة الدراسية في الجامعة، وحطف الطلاب الذين حملوا لافتات وجابوا طرقات رئيسية في المدينة منددين بتردي الأوضاع بالجامعة ومطالبين بإصلاح الطريق الرابط بين مجمع خور طقة الجامعي ومدينة الأبيض. اتهم تجار ومزارعين بغرب دارفور ديوان الزكاة بالولاية، اتهموا بالاستيلاء على أموالهم دون وجه حق، مشيرين إلى أنه بيقوم بفرض الزكاة على الأنباس الناتج من مخلفات الزيوت باعتبارها بندا من زكاة الزروع. وقال ممثل التجار المتضررين أحمد عثمان أحمد قال إنهم هم تحصلوا على فتوى شرعية من هيئة علماء السودان بعدم جواز أخذ زكاة الزروع من التجار باعتبار أن صاحب الأنباس ليس له أرض ولا زرع ويجب أن يعامل كتاجر. وقال إنهم غرروا رفع دعوة قضائية ضد ديوان الزكاة لاسترداد نحو 38 ألف جنيه تم تحصيله من سنة 2014. قال عضو اتحاد مزارعي السودان السابق حسن زروق قال إنه أكثر من 3 مليون فدان من المساحات المزروعة بالذرة والسمسم طلعت من دائرة الإنتاج بالمنطقة الشمالية والشمالية الغربية بولاية القضارف. وكشف زروق عن تخلص المزارعين والتجار من ماشيتهم لتدني أسعارها ونقص الماء والكلاء. وفي ولاية الجزيرة اشتكى مزارعي فداسي من حالة العطش وقالوا إن زراعتهم بتتعرض للتعطيش وليس العطش منذ نحو أسبوع. الخبر الأخير في النشرة، رجح الطيب زين العابدين القيادي الإسلامي أستاذ العلوم السياسية أن يفضي حوار الوسبة إلى دمج حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي وعودة الأوضاع إلى ما قبل المفاصلة، وأشار إلى أن المؤتمر الشعبي يسعى إلى اختطاف الحوار. وقال الطيب زين العابدين إن الحركة الإسلامية خلال 26 سنة الماضية فشلت في الحكم، محمل قيادة الصف الأول مسؤولية الفشل. مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الإخبارية اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجا حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة تانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد الموافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550، ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيت تسمع راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعها حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، 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 دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحلقتنا الليلة خصصناها لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويزعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي عثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
هنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب. وطبعا ده موضوع حيوي وحصل حديثا في منطقة تابت. أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية. ونتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية أنه كيف أننا نقدم خدمات لضحايا الاختصاب وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة له. جمع الأدلة الشرعية والأدلة الطبية دي الاثنين ما شاهد حان يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي تابت. تابت الخدمات فيها تعبان جدا والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة ممكن الناس تقدر تعول عليها. لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبع عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاجة العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أن مثلا يتم حمل. ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات أن عندهم الحق في الكرامة وعندهم الحق في الخدمات الصحية عندهم الحق في السرية فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات عندهم الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية مفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس ما يعمل أي حاجة ليه لأنه دي حالة بتاعت جريمة ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائر الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية كشف سريري والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تسجل لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أما في اغتصاب حصل وما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي بأي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف سواء كانت الداعية ممكن تقوم بالكشف وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة أن أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف والكشف يعني بسيط جدا جدا أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف والمساوين كلهم يخضعون لهذا الكشف. وأنا متأكد أنه في منطقة طارق بتلاقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة كانوا الناس تاخذ عينات لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الاغتصاب يعني ياخذ لجهة مختصة وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلي على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نفرض الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاع الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت حيجان وحالة بتاعت يعني صدمة، صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لها، وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعها في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة، إحنا ما ممكن نيجي نتساهل في كل الأعراض. تجي الناس خذوا معقد الجد وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة ارتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أن الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرفن كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حالة الاغتصاب فلا بد أننا مثلا نحاول نضمن هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرض للاغتصاب محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي، ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني في امراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس امراض، ومن ضمنها عندك الزهري، دي كلها امراض ممكن تنتقل نتيجه هذه العمليه اللي حصلت خاصه لما تكون بتكون فيها جروح بتكون فيها
طيب انت اشرت يا دكتور لكلام مهم عن امراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالات الاغتصاب، يعني منها امراض خطيره كالايدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما انت قلت، وامراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رايك يعني كيف نقدر نقنع يعني الاهل والاسر انهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم ويودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا، التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي بأخذوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده، وبرسلوها المعمل وبعينوا لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي، اذا كان في ايدز في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان في امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري، دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب أنه ما يخجلن، وأنه يعني دي ناحية شرعية ونهاية حمايتهم ونهاية ناحية من ناحية بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معهم وكل الخدمات الصحية متوفرة لهم نتيجة عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعدة مناسبة لهذه الحادثة. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لأنه ممكن تكون في أمراض يجينا أنها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في أي مركز من المراكز الصحية سواء كانت الموجودة والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فديد عملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله والضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدها أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه. وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بلجأوا للإجهاض وللأشياء دي، أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا ندعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليها بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بيتم فيها الاغتصاب.
إذن
هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائمة في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه، وفي الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي زول.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني ما شوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل الطبي، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخذ يعني مراحل سريريه، انه الناس ياخذوا التاريخ ويكشفوا يكشفوا المريضه من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، اذا كان في تحتكات، اذا كان في جروح، الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع الم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع اعصاب، لانه بيكون في حاله بتاع هيجان وفي حاله بتاع صدمه. دي كلها اجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبيه اللي تتقدم للضحيه اللي تعرضت لحاله بتاعت اغتصاب. عوامل نفسيه برضه احنا مفترض ندع عليها اعتبار.
نعم.
والعامل النفسي انه يعني مثلا في اول اسبوعين دي المرحله الخطيره بالنسبه للاغتصاب. الاسبوعين الاولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبه للضحيه يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشوره، تقديم الخدمات الصحيه والرعايه الصحيه اللي اساسا احنا حاسه حاليا مفترض يعني زي ما انا شرحت عليكم انها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسيه في خلال الاسبوعين الاولانيات، في جزء منهم بيكون في الصدمه النفسيه لا زالت باقيه، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاع الامراض النفسيه عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبه للاكتئاب او الصدمه اللي حصلت نتيجه الاغتصاب. بصوره انيه بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعت الفاليوم اللي هي بتحدي الاعصاب، بتحتاج له برضو التاهيل النفسي المجتمعي، انه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوهم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبه للاسر دي كلها، لانه الصدمه ما بالنسبه للضحيه فقط، وانما لام الضحيه ولاب الضحيه اخوان الضحيه وكل الاسره بيكونوا في حاله بتاع الصدمه. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبه اللي اساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقه جماعيه، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بانه دي عباره عن البيت حملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم، او التضامن ما بيتم الا بالتضامن الاجتماعي العام، بانه الناس دي انسانه قاصره وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليها. واذا كانت يعني مثلا عندها امراض ولا عندها اعراض، فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني شرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاقتصاد بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتجل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها، ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوز إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم حبابكم
حبابكم عشرة أهلا بلا كشرة حبابكم عشرة أهلا بلا كشرة بيننا مودة وكل محبة
حبابكم ينقل سلاماتكم تحياتكم أشواقكم للأهل والأحباب بمختلف مناطق السودان وخارج السودان حبابكم حبابكم حبابكم
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الكرام في حلقة جديدة من برنامج حبابكم. وكالعادة بنقول لكم البرنامج ده بتاع تحايا، فلو عايزين تسلموا لأهلكم وترسلوا لهم التحايا وتحكوا لهم أخباركم وتعرفوا أخبارهم اتصلوا علينا على الرقم 00313562054355. أكرر 00313562054352. اتصلوا علينا وخلوا أرقام تلفوناتكم ونحن بنرجع نتصل عليكم ونديكم الفرصة عشان تسلموا على الأهل. بنتمنى إنكم تسمعوا أخبار طيبة اليوم عن أهلكم. ألو منو معي؟
معك أنا أبكر الحاج نتصل من المملكة العربية السعودية مكة المكرمة.
يا مرحب بك آدم أبكر الحاج، اتفضل سلم على الأهل اتفضل.
أولا تحياتي لأهلي في ولاية غرب دارفور شمال جنينة منطقة منجورة، تحية لوالدتي وأخواني وأخواني جميعا، أخو الكبير إبراهيم أبكر الحاج وأمير أبكر الحاج وأخوي عبدو أبكر الحاج في ليبيا، تحية لكل الأهل إن شاء الله.
آدم أبكر أنت لك كم سنة في السعودية؟
أنا في السعودية 12 سنة.
قاعد ترجع إجازات؟
نرجع إجازات ونرجع إجازات.
لازم وحسي قاعد تتصل بالأهل طوالي.
والله بتصل لهم كثير ومشيت إجازة جيت الرمضان وللآن بتصل عليهم كلهم طيبين ما عندهم أي وجه، ونتمنى إن جاء أخوي أمير أبكر الحاج في منطقة تينا يرجع للأهل إن شاء الله.
أمور عندكم كيف في مكة المكرمة؟
والله الأمور تمام ما في أي وجه الحمد لله نحن نشكر الله.
أنا أشكرك يا آدم أبكر الحاج، اتصلت علينا من السعودية من مكة وسلمت على الأهل بغرب دارفور، أتمنى إنه تحياتك تصلهم. شكرا جزيلا. ألو منو معي؟
معك أرباب أحمد عمر سليمان، متصل من الخرطوم هنا في الصحافة.
يا مرحب بك أرباب أحمد عمر ومرحب يا هنا في الخرطوم والصحافة، تفضل سلم على الأهل تفضل.
أسلم للوالدة مريم وللأخت حسنة أحمد عمر وللأخت سبيلة أحمد عمر والأخت حبيبة ونور الشام وكل الأخوات وكل الأخوان في أي، وأسلم أخوي عبد العزيز وأخوي عبد الله وأخوي حسن عبد الكريم وكل الأسرة في مورني وكل الأهل في الجنينة وكل الأسرة في الزالينجا.
أخبار الأهل في مورني شنو قاعد تتصل عليهم طوالي؟
والله طوالي بتتصل عليهم بتكلم عليهم بشوف أحوالهم شنو بشوف أخبارهم شنو، وهم كلهم كويسين يعني ما عندهم أي وجه، بس واحد ما عندهم تلفونات وعشان كده ما قدرت أكلم طوالي كده بالتلفونات وقلت أسلم عليهم في راديو دبنجا.
يا مرحب بك يا أرباب، أنا أتمنى إنه الليلة الأهل في مورني وفي زالينجي وفي الجنينة يكونوا بيسمعوا برنامجنا، يسمعوا سلامك وتحياتك اللي رسلت عليهم من الصحافة من الخرطوم، يطمئنوا عليك. شكرا على اتصالك ومشاركتك معنا. شكرا. ألو منو معي؟
آدم محمد آدم متصل من الرياض المملكة العربية السعودية.
يا مرحب بك آدم محمد آدم، اتفضل سلم على الأهل يا آدم.
أسلم على الوالد والوالدة بالنيل الأبيض الدين، وأحيي الأخ العزيز محمد عبد الله بالفرفلة، وحي عمر الصديق بالجزيرة، وحي العم حسين آدم بجدة، وحي العم فتح الله آدم بالدييم، وحي العم محمد آدم بالدييم، وحي العم حسن آدم، وحي كل التون هذا راديو دبنجة.
آدم أنت لك كم سنة قاعد في السعودية؟
سنة ونص كده.
أهو قاعد تتواصل مع الأهل في الدويم؟
أيوة قاعد أتواصل معهم بالتلفون و... لكن بس حسب عندكم الغانة هنا غاناتكم من جنب التلفزيون وشرف
بيها وحسب حقيقي كن. يا زول تمام مرحب بك في راديو دبنجة يا آدم محمد آدم. أتمنى أنه الليلة الأهل في الدويم يكونوا قاعدين يشوفوا ويسمعوا في برنامجنا ويسمعوا سلامك وتحياتك رسلتها اليوم، وأنا بشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا. شكرا لك.
بس نبغى فنان عثمان حسين.
بنقدم لك عثمان حسين يا آدم.
أو تجنن معرفتك دمعات الغوالي وهب رمي وهب فني
منو معي؟
معك حليمة بهر الدين تسيل من خلاوي حمشكوريب لكن أحاديث الضعين.
مرحب بيكي ومرحب بناس حمشكوريب وأهلنا في الضعين.
أقول والدي بهر الدين آدم فربنا يديك الصحة والعافية ويطول في عمرك وبقول لوالدتي رميل عبد الله أنا بحييكي وبطلب العفو منهم رغم أني طولت منهم شوية فإن شاء الله بيجيهم غريب إن شاء الله فبرضو بحيي أمي محمد آدم بجبور جنوب نيالا أو منطقة ياسين فبحيين كلهم وبحيي كل أهل دارفور فنتمنى إن ربنا يديهم الصحة والعافية.
حليمة أنت لقي فترة طويلة قاعدة في حمشكوريب؟
نعم لي فترة طويلة في حمشكوريب فالحمد لله حفظت القرآن وقريت العلوم الإسلامية الحمد لله قريت في الخلوة حمشكوريب طبعا خلوة أكبر خلاوي في السودان فأنا حفظت في حفظ القرآن وحس حاليا بقرأ في المهد العلم بتاعتهم ذاته.
قعدت فيها كم سنة هناك؟
والله حكاية سبعة ثمانية سنين باقي لي آخر سنة.
أها وقاعدة ترجع إجازات البلد الضعين ولا الثمانية دي كلها قضيتها في حمشكوريب؟
والله قضيتها كلها في حمشكوريب ما قدرت رجعت البلد فكان بس الاتصال معهم لكن حسب الأوضاع الحاسبة في البلد طبعا حتى كان التلفون يعني ابتقع منهم يعني.
شكرك يا حليمة بحر الدين وأتمنى إنه الأهل كلهم يكونوا بيسمعوا برنامجنا الليلة يسمعوا سلامك وتحياتك اللي رسلتيها لهم. شكرا لك يا حليمة. ألو منو معي؟
سهام عبيد أهلي حمد العيب.
متصلة من وين يا سهام؟
من الجزيرة كمر العيب.
يا مرحب بك يلا تفضلي سلم على الأهل تفضلي.
سلم على الوالدة السعدية العيب والأخو علي عبيد أهلي حمد العيب وحني بنتي ياسمين زوجته ليمياء عبد الله وبحني خالاتي كلهم وعماتي وأختي زبيدة ومروة وخالدة وليمياء وانتصار وصحبتي حتى كمان رزان وزينب مواهب ورميسون معزة وميسون بهنيهم كلهم في غناء دبنجة وتاني بهني زوجة أخوي انتصار على عبيد وبهني خالته بدور وخالته سكان وخالته كلثوم وعمته بدرية وعمته آمنة وبحب أهني لخالته برضو مرضية وعمته مي كلهم الأهل كلهم بالجزيرة.
أنا بشكرك يا سهام عبيد اتصلت علينا من الجزيرة وسلمت على الأهل أتمنى أنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك. ألو منو معي؟
معك محمد زين من مدينة المناجل.
أنت حسي متصل من وين؟
من مدينة بنغازي دولة ليبيا.
يا مرحب بك محمد زين تفضل سلم على الأهل.
أحيي الأهل بمدينة المناجل وأحيي الوالدة والوالد وكل الأخوان والأهل الوالد محمد زين محمد نور وأحيي الوالدة آمنة البشير وأحيي الأخوان علي وإبراهيم ومحمد.
أشكرك يا محمد زين اتصلت علينا من بنغازي وسلمت على الأهل أتمنى أن تحياتك تصلهم كلهم. شكرا على الاتصال والمشاركة. ألو منو معي؟
معك الهادي شريف عبد الله ليبيا طرابلس.
يا مرحب بك يا الهادي الشريف عبد الله تفضل سلم على الأهل يا الهادي.
والله بعبركم نسلم للأهل والأحباب نسلم للوالدة مريم نصر والوالد شريف عبد الله والأخوان جمال شريف عبد الله ونصر الدين شريف عبد الله والأخت شام شريف عبد الله والأخت هويدة شريف عبد الله والأخت إكرام شريف عبد الله ونسلم للأستاذ الغدير آدم المعروف بويلكم. شكرا جزيلا.
انت الاهل سلمت عليهم ديل قاعدين وين هسي؟
والله قاعدين في مدرومان ومبدا الجماعه بالحاره 5/4.
وانت لك كم سنه في ليبيا؟
والله عندي زي سنتين.
قاعد تتصل عليهم طوالي؟
والله مره بتصل عليهم كلهم.
اها احوالكم في ليبيا كيف؟
والله كويسين الحمد لله في امان، ربنا يوفقكم، ربنا ان شاء الله يديكم في.
شكرا لك يا الهادي الشريف عبد الله، اتصلت علينا من طرابلس بليبيا وسلمت على الاهل، اتمنى انه تحياتك تصلهم كلهم. اشكرك يا الهادي.
بارك الله، شكرا لك.
حبابكم عشرة. ألو منو معي؟
معك رغية صديق محمد صالح، تصل من الجزيرة الحفحيفة.
أهلا ومرحب بك يا رغية صديق محمد صالح، ومرحب بأهلنا في الجزيرة والحصيحيصة. تفضل سلم على الأهل يا رغية.
والله بسلم على والدتي العزيزة فايزة عمر الغالي من التقاطية وخالاتي وخيلاني كلهم، مشتاق لكم شديد. بسلم على خالي الشيخ عمر الغالي ورضوان عمر الغالي ومحمد عمر الغالي وجد عمر الغالي وموسى عمر الغالي وكلهم وصحباتي وخالاتي مها وبهجة وتونة وكلهم حبطتي عزيزة بدر وصحباتي كلهم مبطارة وحي تغاوة صحبتي مهيرة إسماعيل وصحبتي بالذات حسن إبراهيم. بسلمت حياتي وشعبي كلهم وقلنا أنا مشتاقة لكم شديد.
رغية أنت أساسا من وين؟
أنا أساسا والله والدتي من كبكابية وأبوي من شندي، ساكنين في الحصحيصة لي 4 سنة.
مشيتي قبل كده كبكابية؟
أي مشيت كبكابية قريبة الأساس هنا، كلها 4 سنة من المنهج هنا فعلا كثير.
أنا أشكرك يا رغية صديق محمد صالح، اتصلت علينا من الحصحيصة، سلمت على الوالدة في الكبكابية، وأتمنى إنه تحياتك تصلهم كلهم. شكرا لك على اتصالك ومشاركتك معنا. اتصل بدبنجا على الرقم 00313562545355 لو عندك سلام وتحايا للأهل، ونحن بنرجع نتصل عليك. شكرا لكل اللي اشتركوا معنا الليلة، وشكرا لكم انتو كمان، ولحد ما نلتقي في حلقة تانية لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.